بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة، نحمد الله مرارا وتكرارا نهارا وليلا أن هيأ لنا ولكم هذا اللقاء في هذا البلد المبارك، في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا، وأن يجزي القائمين من وزارة الشؤون الدينية ومديريتها بأم البواقي ووالي ولاية أم البواقي والإخوة الكرام جميعا خير الجزاء وأوفاه. وأما عن رغبة الإخوة هنا أن يختطفوني كما يقال، فهذه يعني محبة زائدة، ويعني نمرها كما جاءت ولا نقف عندها. نعم، وأنا أبادلهم حقيقة الشعور نفسه في اعتزازي بالإخوة والأبناء طلبة العلم والمحبين والحريصين على السنة. نسأل الله أن يجمعنا جميعا تحت لواء سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه. أيها الأحبة، هذه المحاضرة أو الكليمة هي عبارة عن عنوانها حقيقة التقوى وأثر تحقيقها. هذه الكلمة العظيمة، أعني التقوى، كثير منا لعله لا يعرف المعنى الحقيق لها، وبالتالي لا يعرف أثر تحقيقها وما يعود عليه بالنفع إن شاء الله في الأولى والآخرة. ما هي هذه التقوى التي أمرنا الله جل وعلا بها في آيات كثيرة في قوله جل وعلا وإياي فاتقون، وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فما دلالة كلمة حق في قوله حق تقاته؟ وما هي التقوى التي قال الله جل وعلا فيها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ ما هي التقوى التي قال الله جل وعلا عنها ولباس التقوى ذلك خير؟ ما هي التقوى التي حصر وقصر سبحانه وتعالى قبول العمل إلا من أهلها في قوله جل في علاه إنما يتقبل الله من المتقين؟ ما هي التقوى التي قال الله جل وعلا في حق أهلها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ وقال جل وعلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب الآيات. ما هي التقوى التي قال الله جل وعز سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما هي هذه التقوى في آيات كثيرة في القرآن الكريم آمرة حاثة محذرة من ترك التقوى، وعدت أهلها الخير الكثير والنفع العميم، فما هي حقيقة هذه التقوى؟ ولعل كثيرا منا يقول لأخيه أو لأحد من الناس اتق الله، وكثير من الناس يكثرون كلمة اتق الله، أليس كذلك؟ فما معنى هذه الكلمة وما حقيقتها؟ وكيف تعامل السلف من الصحب الكرام والتابعين مع هذه الكلمة العظيمة؟ أقول بارك الله فيكم وفي الجميع، لما وقعت فتنة ابن الأشعث، عبد الرحمن ابن الأشعث أحد القواد الجيوش الذين كانوا يتبعون الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا الرجل قد ولاه الحجاج على سجستان وأرسله لقتال رتبيل ملك الترك الكافر لقتاله وفتح بلاد البلاد إلى غير ذلك. المهم أن عبد الرحمن بن الأشعث كانت بينه وبين الحجاج شحناء وبغضاء بين الاثنين، وكان الحجاج من شدة بغضه أراد أن يبعده عن أنظار خليفة المسلمين في ذلك الوقت عبد الملك ابن مروان، فأبعده إلى سجستان، وكل منهما يتحين للآخر، فلم يره يوما ابن الأشعث، لم يرى الحجاج يوما إلا هم بقتله، إلى هذه الدرجة من الشحناء. فلما بدأ عبد الرحمن السير بقي في بلدة من البلدان أدركهم فيها الشتاء القارس، فبقوا فيها بعد أن فتحوها، وأرسل إلى الحجاج أن أردنا البقاء إلى حين انقضاء الشتاء، يتقوى الجنود على مواصلة السير والجهاد. فأرسل إليه الحجاج يوبخه ويصفه بالجبن والخور والضعف، وأنه كذا وكذا وكذا، يعني عبارات غير لائقة ولا ممدوحة. فوافق ذلك الشحناء، وتابع الحجاج هذه الرسائل وهذه الكتابات إلى ابن الأشعث باللوم، ووجد سبيلا للنيل منه والكلام فيه. فقال في الجندي خطيبا: إن الحجاج يقول كذا وكذا، فانظروا أمركم. فلم يرتضي القوم كلام الحجاج وخلعوا الحجاج، لأنه كان أميرا عليهم، خلعوا الحجاج. وبدل أن يتجه ابن الأشعث إلى رتبيل لقتاله وفتح البلاد، انقلب فرجع إلى الحجاج لقتال الحجاج. فخرجوا جميعا لقتال الحجاج، وهم في الطريق قالوا، وكان ممن يخطب فيهم والد ابن الأشعث محمد ابن الأشعث، واسم الابن عبد الرحمن، خطب فيهم، ومما قال: بما أن قد خلعنا الحجاج فلا بد أن نخلع من ولى الحجاج. فخلعوا عبد الملك بن مروان وخلعوا الحجاج، فتوجهوا إلى ماذا؟ إلى قتاله. ودارت بينهم معارك كثيرة شهيرة، كانت الغلبة في أكثرها لابن الأشعث، إلا أنه في آخر تلك النزالات ظفر به الحجاج، نعم، وانتصر عليه. وهذه الفتنة بارك الله فيكم قد شارك فيها مع ابن الأشعث جمع من الصلحاء والصالحين وأهل العلم، لأن الحجاج ابن يوسف معروف أيها الأحبة بتسلطه وجبروته وسفكه للدماء، بل كان يتحين في وقت الجمعة أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وفعل بالناس الأفاعيل، حتى إنه قد قال له رجل: يا هذا، إنك قد فعلت بأمة محمد كيف وكيف. فانظروا إلى جواب هذا الرجل، وهو جواب عظيم داهية. قال: نعم، إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم، لما أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، وتركتم من شريعة محمد ما تركتم، سلطني الله عليكم. هكذا يقول لهم: سلطني الله عليكم. وسمع الإمام ابن سيرين رجلا يدعو على الحجاج، فقال له: يا هذا، كما في المصنف لابن أبي شيبة، قال له: يا هذا، إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج، فلا تظلم. فعل الأفاعيل الحجاج بن يوسف الثقفي بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقتل سادات الناس ومنهم سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه وغيرهم من الأئمة والصلحاء. ولما استفحل أمره خرج بعض الصالحين معه وبعض العلماء مع ابن الأشعث، أعني في قتال من؟ الحجاج. ولهذا كان أن قيل للحجاج، أن قيل لابن الأشعث: إذا أردت أن يقاتل الناس معك كما قاتل الصحابة حول هودج عائشة، يعني يوم الجمل، فأخرج معك الحسن البصري، فأخرج معك الحسن البصري. معلوم أيها الإخوة منزلة الإمام الحسن البصري في الناس، وهو قدوة وأسوة. إذا أردت أن يخرج الناس ويقاتلوا معك الحجاج فأخرج معك الحسن، لثقة الناس بالإمام الحسن. فجيء إلى الإمام الحسن واقتيد عنوة وقصرا وهو يأبى رحمه الله، حتى إنه لما كان مقتادا قذف بنفسه إلى النهر ليفلت من الدخول في هذه الفتنة، ونزلوا فأخرجوه رحمه الله كما في طبقات ابن سعد. الشاهد: هذه الفتنة العمياء التي ذهبت فيها أنفس وقتلت فيها أمم، وفقد آخر تلك الليالي ليلة تسمى ليلة دجيل، فقد فيها كثير من الخلق، ولذلك تجد في تراجم بعض الأئمة يقال: فقد ليلة دجيل، فقد، لا يدرى ما هو مات في تلك السنة، أم مات بعدها لا يدرى. ومن هؤلاء أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أبيه ورحمه، وغيرهم من العلماء. هذه الفتنة، ومعلوم ما في القتال أيها الأحبة من افتتان ومن تداخل الحق بالباطل، ولهذا الله جل وعلا يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ممن خرج مع ابن الأشعث في ذلك الوقت الإمام عامر ابن شراحبيل الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، الإمام الشعبي الشهير، ولكنه تاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا واستغفر. فهؤلاء القوم من الصلحاء والعلماء خرجوا، تاهت الناس والعامة، نخرج مع ابن الأشعث أم نصبر على جور الحجاج؟ هل نتعامل معه بما دلت عليه النصوص من الصبر على جور الأئمة أم لا؟ ماذا نفعل؟ في هذا المقام أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في المصنف لابن أبي شيبة، لما قيل له إنه قد بويع ليزيد، بويع ليزيد، ماذا قال؟ قال: إن كان خيرا شكرنا، وإن كان شرا صبرنا. إن كان خيرا شكرنا، وإن كان شرا صبرنا. هذا هو التعامل الشرعي مع الولاة الذين فيهم جور وظلم وحيف. المهم، جاءت الناس إلى رجل يسمى طلق ابن حبيب، وهذا الأثر الذي سأذكره قد أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وهناد بن السري في الزهد أيضا، وابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف، ورحمهم جميعا في المصنف وفي كتاب الإيمان له، وكذا أبو نعيم في الحلية بسند صحيح، أنه لما وقعت فتنة ابن الأشعث، هكذا اللفظ فيها، لما وقعت فتنة ابن الأشعث جاءه الناس وقالوا لطلق: ماذا نفعل؟ فكان يقول لهم: أطفئوها بالتقوى، أو ادفعوها بالتقوى، في لفظ، في رواية أطفئوها، وفي رواية ادفعوها، وهكذا الفتن تحتاج إلى دفع وإطفاء، إلى دفع وإطفاء، لأنها إذا لم تطفأ ازدادت واشتعلت ومشت في الناس، فلا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. قال: ادفعوها أو اطفئوها بالتقوى، كأنه أكثر عليهم بهذا الجواب. فقالوا له بعد أن كرر عليهم، قالوا له: صف لنا التقوى، إذن قد أكثرت علينا، فما هي التقوى؟ قال رحمه الله: التقوى، وهذا هو حقيقتها، التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله، مخافة عقاب الله. هذه هي التقوى، عمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله، مخافة عقاب الله. هكذا نصحهم رحمه الله. هذا الحد، أعني في تعريف التقوى وبيان حقيقة التقوى أو حد التقوى، قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الرسالة التبوكية، قال: هذا الحد أحسن ما قيل في حد التقوى، هذا الحد أحسن ما قيل في حد التقوى، ولا ينبئك مثل خبير. أقول: ولا ينبئك مثل خبير، كالإمام ابن القيم رحمه الله العارف الخريت رحمة الله عليه، وصفها بهذا الوصف الجامع أحسن ما قيل. العبارات في حد التقوى عديدة، إلا أن هذا أحسن تلك العبارات. وقد ذكر هذا الحد أيضا الإمام المفسر ابن كثير في تفسيره عند آية وإياي فاتقون مقررا له، وذكرها أيضا الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء في ترجمة طلق، فقال رحمه الله: أبدع وأوجز، يعني في العبارة أبدع فيها وأوجزها. قال: فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. هذه بعض مقالات الأئمة حول مقالة طلق واعترافهم رحمهم الله وتقريرهم بأن هذا الكلام من أبدع وأوجز الكلام وأنفعه وأحسنه في بيان حد التقوى. نأتي إلى معناها لتعرف دلالة كلمة حق في قوله اتقوا الله حق تقاته. يقول رحمه الله: التقوى عمل بطاعة الله. إذن التقوى تشتمل على الإتيان بالأعمال، ليست أقوال مجردة، عمل بطاعة الله. ليس العمل أي عمل، إنما عمل يقربك من الله. قوله بطاعة الله تدخل فيه جميع الأعمال التي تقربك من الله، فرضا كانت أم نفلا. فالفرائض والنوافل من صدقات وصلاة وزكاة ومساعدة المحتاجين وغير ذلك، وتعليم القرآن وتدريسه ونشر العلم والخير، كل هذا يدخل تحت ماذا؟ عمل بطاعة الله. فلفظ طاعة الله شامل لجميع الفرائض والنوافل التي تقربك من الله جل في علاه. إذن التقوى عمل، وهذا العمل يقول عمل بطاعة الله على نور من الله. ما المراد بالنور هنا؟ المراد بالنور هنا العلم، أي أن هذا العمل المبني الذي تقوم به مبني على علم. الله جل في علاه يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالنور هنا بالعلم، يعني العمل قائم على علم، ولهذا نص أهل العلم على أن العلم شرط في صحة العمل. قال الإمام البخاري في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن العمل مبعثه أو مبني على علم، والعلم انتبه هنا ليس أي علم، إنما هو العلم الصحيح
المبني على الوحيين الذي خرج من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، هذا هو العلم المنجي والذي ينير لك الطريق. لا نور إلا هذا النور، ولا طريق إلا هذا الطريق، ثق بهذا. يقول الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا نور إلا هذا النور، ولا طريق إلا هذا الطريق. فالعلم أيها الأحبة، أي علم هذا؟ هو العلم الصحيح المبني على الوحيين، المبني على الوحيين. وهذا العلم يقبض بقبض أهله، بقبض أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المخرج في الصحيحين: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. يفتي، انتبه، بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. فالعلم المنجي هو العلم المبني على الوحيين. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد، قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، لأنك مأمور بذلك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكل العباد سيسألون عن أمرين اثنين، الكل سيسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فالأول منهما جوابه ماذا كنتم تعبدون هو بتحقيق التوحيد والعبودية لله جل في علاه، جوابه تحقيق العبودية لله. والثاني جوابه تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الذي ذكرته قد نص عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، كما في مقدمة زاد المعاد واجتماع الجيوش الإسلامية وغيرها، وهو حق. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد. ليس المراد فهمه ولا فهمي ولا فهم زيد ولا عمرو من الناس، أن تفهم عن الله وعن رسول الله مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعبد الله على بصيرة. ويدلك على هذا الفهم موافقة الصحب الكرام وسلف الأمة الصالح، فلا تخرج عن أفهامهم ولا عن أقوالهم. والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد. ثم قال: وعلم حدود المنزل. هناك الأمور لها حدود، لما؟ لأن الله جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. ويقول جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وعلم حدود المنزل أين تقف؟ يجوز لك أن تخوض أو لا يجوز لك أن تخوض؟ وما ترون أيها الأحبة وما تسمعون من كثرة الذين يفتون ويتكلمون ويغرون الناس في بعض الفضائيات أو في بعض الكتابات في الإنترنت أو غيرها، كل هذا لا يعرف الواحد، كثير منهم لا يعرف حدود المنزل، فيهذي كثير منهم يهذي بما لا يدري، ويوقع الناس في الفتن والمحن والشحناء والبغضاء والاقتتال. إلى غير ذلك. أليس ذلك كذلك يا إخوتي؟ انظروا أنتم ترون، لا يحتاج، الواقع خير شاهد. إذن التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. الباعث لك على هذا العمل لا ليمدح، والله إن فلانا من المتقين بدليل أنه يطعم الطعام ويقرئ الضيف وكذا وكذا، رجل صالح قوام قوام. هذا أنت لا تفعل للناس، أنت تفعل ليمدحك الناس. قد قيل ثم ذهب إلى الأجر والعياذ بالله وبقي الوزر. فالباعث لك على الحقيقة أنك لا ترجو بهذا العمل وبهذه القربة إلا وجه الله جل في علاه، وإنما تريد بذلك أن تتقرب إليه بما يحبه سبحانه وتعالى من العمل الصالح. لا لتمدح، لكن لو جاء ذلك تبعا فيما بعد أن ذكر الرجل بالحسنى وأنه محسن فما قام عنده الأمر ولا قعد، مدحه الناس أم ذموه، يستوي عنده الأمر ولا يكترث لا بالقلة ولا بالكثرة. فلم تكن يوما الكثرة والمدح ميزان حق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولكن إن جاء ذلك تبعا فتلك عاجل بشرى المؤمن. إذن الباعث الحقيقي على العمل هو الإخلاص. وانظر إلى كلامه رحمه الله، التقوى في شقها الأول عمل مبني على علم بإخلاص لله، صحيح؟ والعمل إذا تقوم به هل تقوم بهواك ولا باتباع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ تتبع سيد الخلق. إذن جمع لك في هذا التعريف الأول ركني العبادة، الإخلاص والاتباع. ثم قال رحمه الله: والتقوى ترك معصية الله، ترك معصية الله، ترك المعصية، الابتعاد عن المعاصي، ترك معصية الله. ليس المراد بالمعصية هنا هو الفسق فقط أو الفسوق، كل ما يدخل تحت المعاصي داخل في هذا اللفظ. وأعظم المعاصي الشرك بالله جل وعز والكفر به، معصية عظيمة. ثم يليه الابتداع ومخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جميع أنواع الفسوق الأخرى. فقوله ترك معصية الله، جميع المعاصي هذه كفرا أو شركا أو بدعة أو فسقا تتركها، تحاول تجاهد نفسك على تركها ودفعها. وهناك كلمة عظيمة للإمام ميمون بن مهران رحمه الله، خرجه أبو نعيم في الحلية وذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. قال رحمه الله: أعمال البر يعملها البر والفاجر، أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق، لا يقوى عليها إلا صديق. أعمال البر يعملها البر والفاجر. ولعله أضرب بذلك مثلا، نحن على أعتاب وأبواب رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يتغمدنا وإياكم بواسع فضله وكريم منته سبحانه جل وعز. في هذا الوقت المبارك وهذا الشهر المبارك يتسارع أهل الخير، أليس كذلك؟ في الإطعام، في الإنفاق، في بذل وجوه الإحسان للناس، وهذا خير، هذا خير يعان الناس عليه ويحثون عليه. لكن انظر هذا تقريب، أعمال البر يعملها البر والفاجر، لا يعني ذلك أن كل الذين يتصدقون ويحسنوا فجارا، أعوذ بالله من هذا المعنى وما دار في خلدي، إنما المراد أن في هذا الشهر يستوي الصالحون وغيرهم ممن أراد التقرب إلى الله بالعمل الصالح. قال وأما ترك المعصية فلا يقوى عليه إلا صديق، يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، وخاصة إذا ما خلا، فعند تلك الخلوات تظهر النفس على حقيقتها وتنكشف. قد يعمل الإنسان بعض الأعمال في الخفاء، لكنه إذا ظهر أمام الناس استحى أو احتاط أو تحفظ ونحو ذلك، ولكنه إذا خلا بمحارم الله، قد يكون بعض الناس إذا ما خلا بمحارم الله انتهكها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وكما قال بعض السلف ترك المعصية نعم فعل الطاعة ذكر لله، وأحسن منه أن تذكره فلا تقدم على المعصية، فلا تقدم على المعصية. أما ترك المعصية يقول فلا يقوى عليها إلا صديق، إلا صديق، صدق الله فصدقه الله، جاهد نفسه فأفلح في جهادها وانتصر عليها وغلبها، بل ما إذا خلا اجتهد في التقرب إليه بأنواع الطاعات التي لا يعملها فيما ذات الظاهر، التي لا يعملها في الظاهر. قيل للإمام عبد الله بن المبارك ما لنا نرى رجالا، يعني وجوههم فيها نور، قال أولئك خلوا بنور الله فألبسهم الله من نوره، وهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهمت يا عبد الله؟ قال وأما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق، تحتاج إلى جهاد، والنفس الأمارة بالسوء راغبة وتواقة، وتحتاج إلى إلجام، النفس تحتاج إلى ماذا؟ إلى ترويض، فإذا روضتها انقادت إليك، أما إن تركتها ساحت وهانت. والترويض معلوم أيها الأحبة، معلوم عند أهل الخيل، وهي التي يقال عنها الخيل المضمرة. الخيل ليست على رتبة واحدة، بعض الخيول التي تركب للسباقات وغير ذلك تجد أن قوامها وجسدها متناسق إلى غير ذلك، بخلاف التي تجر العربات وتعمل في الحقول، شكلها وبنيتها تختلف. فإذا ما أرادوا تعويد فرس أو خيل إلى مضمار السباق يروضونها، والترويض هو إدخالها في محل نعم يمنعون عنها الطعام والشراب، ويروضونها يعطونها الماء والطعام والشراب بحذر وقدر، ويدربونها على الركض كما يقال الرياضة والسرعة، فتجد بعد ذلك بعد حين تنقاد لمروضها، لو قال لها قومي قامت، اقعدي قعدت، اركضي ركضت، قفي وقفت. هكذا النفس تحتاج إلى هذا الترويض، روضها فالجمها بلجام الشريعة، الحرام أمسك عنه ولو كانت نفسك تتوق إليه والعياذ بالله، ستجد اللذة، ستجد اللذة. والطاعة والطاعة نعم عجلها إليها وحثها للمبادرة إلى القيام بها، لأن الله جل وعلا يقول وسارعوا وسابقوا. وضح؟ إذن أيها الأحبة، الترك ترك معصية الله على نور من الله. النور هنا هو النور هناك، الترك مبني على علم. مثاله بعض الناس قد يفعل بعض الأمور المحرمة، صحيح؟ وهو لا يعرف أنها محرمة، أليس كذلك؟ معروف هذا. أقرب أكثر، بعض المعاملات المالية قد يفعلها بعض الناس يظن أنها جائزة وهي في حقيقتها محرمة أو مشبوهة وغير ذلك، صحيح؟ فيحتاج تركه لها إلى ماذا؟ إلى أن يعلم. إذن تركه لهذا المنهي يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم. ولهذا قال الذهبي رحمه الله: إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها. ما تدري أنت أنها معصية سواء كانت قولا أو فعلا. بعض الناس يرتكب أو يقول قولا محرم ولا يدري أنه محرم، فهذا أمر مشاهد معلوم. إذن النور هنا هو النور هناك، الترك مبني على علم، الترك مبني على علم. قال: مخافة عقاب الله، ما تركت هذا المنكر أو هذه المعصية إلا وأنت خائف من الله جل في علاه، لأنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل وعز. وخائنة الأعين ما هي؟ هو تحريك العين هكذا، هذا يعلمها جل وعلا، بل ويعلم ما تخفي صدور الخلق جميعا. فهو جل وعز يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بل دلالة قوله تعالى يعلم السر وأخفى فيها دلالة عظيمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما معنى السر؟ أنا أقول: ما معنى السر هنا في قوله تعالى يعلم السر وأخفى؟ قد يقول قائل: المراد بالسر ما كان بين اثنين، هذا السر، لأنه إذا كان الأمر بين اثنين ثم ذاع ما كان سرا، خلاص انتشر. فما معنى قوله تعالى يعلم السر وأخفى؟ انظر إلى معنى المعنى الدقيق في هذه الآية العظيمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: المراد بالسر هنا هو ما حدث به المرء نفسه ولم تنطق به شفتاه. السر في قوله يعلم السر هو ما حدث المرء به نفسه، أنت تحدث نفسك، قال ولم تنطق به شفتاه، ما تكلم به. وأخفى من السر، يعلم السر وأخفى، أي وأخفى من السر قال، أي أنه سبحانه وتعالى يعلم أن عبده سيحدث نفسه بكذا وكذا وهو بعد لم يحدثها. فهذا دلالة قوله يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، أي وأخفى من السر جل في علاه. ألا يستحق هذا الإله جل في علاه أن يوحد وأن يجرد سبحانه وتعالى في العبودية، تجريد العبودية له، وأن تخضع له الرقاب ويذل له العبيد فيطرح بين يديه منيبين إليه مستغفرين تائبين مقبلين عليه جل وعلا سبحانه وتعالى؟ هذه حقيقة التقوى أيها الأحبة. إذن التقوى عمل بالطاعات وترك للمنهيات، وهذا العلم العمل والعلم والترك مبني على علم باتباع لرسول الله وإخلاص لله وإخلاص لله. هذه معنى التقوى، وهذا هو معنى التقوى، هذا هو معنى التقوى. عرفتم معناها الآن؟ إذن عرفتم دلالة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذه دلالة كلمة حق. التقوى أيها الأحبة ثلاث مراتب. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى كما قال الإمام ابن القيم: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات بجميع صورها. هذه ماذا؟ ماذا؟ الرتبة الأولى. المرتبة الثانية يقول رحمه الله: حميتها عن المكروهات. لا تقول هذا أمر مكروه، يعني ما في بأس، لا، تريد أن تكون من المتقين الذين اتقوا الله حق تقاته، الذين وعدهم جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر، الذين داوم وارتقي في هذه المراتب. قال: حميتها عن المكروهات. ثم قال: الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. حميتها عن الفضول وما لا يعني. لا تقحم نفسك فيما لا يعنيك، اترك ما لا يعنيك، لا تقحم نفسك، عافاك الله فاحمد الله على المعافاة، فاحمد الله. ما نتيجة من قام بهذه الحميات الثلاث والرتب الثلاث؟ يقول رحمه الله: فالأولى، الرتبة الأولى، قال: الأولى تعطي العبد حياته، تعطي العبد حياته إن حميت قلبك وجوارحك عن المحرمات والآثام. ثم قال: والثانية تفيد صحته وقوته إذا ما ترك ماذا؟ حماها عن المكروهات. قال: والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. عرفتم أيها الأحبة؟ إذا عرفت أيها العبد المؤمن الصالح هذه المعاني الدقيقة ووقفت على هذا المعنى المراد، أقول: إذا عرفت حقيقة التقوى، إذا عرفت حقيقة التقوى لم يفتك المراد. يقول ابن الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا وقفت على مراد التقوى لم يفتك المراد. إذا وقفت على مراد التقوى، يعني المراد من التقوى، لم يفتك المراد، إذ أنت قد أتيت به. أيها الأحبة، الواحد منا يتعرض لأمور في حياته ومعاشه، أليس كذلك؟ ويطلب من الله أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه، ويحتاج من الله جل وعز. مع ذلك كله أن يكون في عونه. وهنا كلمة نفيسة غالية قالها الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: من عامل الله، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، في حال السعة والراحة والأمن والأمان ولله الحمد والصحة، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف بأن يلطف به جل وعلا في حال الشدة إذا ما نزلت به. فالعبد أيها الأحبة متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، العبد متقلب. انظر إلى بعض البلاد حولك وتأمل، كانوا في رخاء وفي نعمة، ونسأل الله أن يزيل وأن يكشف عنهم وعن أمة محمد الغمة. العبد يتقلب بين أحكام الأوامر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك، آيات وأحاديث كثيرة تأمرك وتنهى، أحكام الأوامر. العبد يقول الإمام ابن القيم متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، تنزل بك نازلة من مرض أو فاقة أو يقول رحمه الله فهو محتاج بل مضطر إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يعينه للقيام بأحكام الأوامر. صحيح؟ أنت لا تقول أنا أستطيع بنفسي أن أفعل هذه الأشياء كلها والأوامر، لا، إذا ما أعانك الله لا تستطيع أبدا، لا يمكن. فالتوفيق أن تعلم الطاعة وأن يعينك الله عليها، هذا هو التوفيق، يعينك عليها. بعض الناس يعرفون الطاعات يسمعون بها صحيح لكن ما يفعلون، نقول هذا من قلة التوفيق، أن علم ولم يعمل. فالعبد يحتاج إلى توفيق. قال فالعبد محتاج بل مضطر إلى أن يعينه الله، إلى العون من الله في القيام بأحكام الأوامر، ومفتقر إليه ومحتاج إليه في أن يلطف به في أحكام النوازل. إذا نزلت بك نازلة تطلب من الله اللطف والسلامة، أليس كذلك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه؟ يقول رحمه الله فعلى قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. فانتبه يا عبد الله، انتبه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، تريد أن تحشر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم منهم، فسارع إلى تطبيق أحكام الأوامر واستعن بالله جل وعلا في ذلك، ولا تؤجل ولا تسوف، وأقدم على الطاعات من غير ماذا؟ تخاذل. واتق الله جل وعز في سرك وعلانيته، في سرك وعلانيته، فالله جل وعز يحب من العبد أن يكون ملحاحا عليه سبحانه بالدعاء. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة: علم المؤمن في عمله وعلم المنافق في لسانه. يريد رحمه الله أن المؤمن يعلم فيعمل، أما بعض المنافق يعلم ولا يعمل، ولا يعمل. ولهذا ذم الله من علم فلم يعمل. زودني الله وإياكم بالتقوى وجعلني وإياكم من المتقين الصالحين، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا، ونسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.